بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وفرج. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن الأسرة، هويتها الحسينية وأدوارها الاجتماعية. تكلمنا عن في المقدمات عن الولاية، وأنه لابد أن يعيش الإنسان في هذه الأيام ويتخذ قرار أن يكون تحت في ظل ولاية الولي صاحب العصر والزمان أجل أفرجه الشريف في ولاية الإمام الحسين سلام الله عليه، أن يكون في خيمة ولي الله. هذا يستلزم من أن يرتب، يعيد ترتيب أموره وصياغة أموره الشخصية، أخلاقياته سلوكياته أفكاره. وبينا بأن الولاية هي علاقة إيمانية، يعني تعرف الولاية في دائرة الهوية الجماعية والاجتماعية. ومن الروايات التي تدل على أن الولاية ترتبط بالهوية الجماعية والاجتماعية هذه الرواية التي ينقلها لنا عبد العظيم الحسني من أصحاب الأئمة عليهم السلام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: يا عبد العظيم، أبلغ عن أولياء السلام، يعني الإمام الرضا عليه السلام يبلغنا كموالين لهم، أبلغ عن أولياء، يعني يطلب من الحسني أن يوصل إلينا هذه الوصية. ويقول: وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. يعني أول شيء لابد أن يميزوا بين سبيل الشيطان وولاية الطاغوت. التفت: لا تجعل أيها الموالي، لا تجعل للشيطان سبيل عليك فتدخل في ولاية الشيطان. هذه الوصية الأولى. زين، كيف ما ندخل في ولاية الشيطان؟ يقول: ومرهم بالصدق في الحديث، نكون صادقين مع أنفسهم. الصدق في الحديث، وهذا تكلمنا عنه في الدروس الماضية لما بينا العلاقة الإيمانية اللي هي الإقرار باللسان وعقد القلب. وأداء الأمانة، في عندنا أيضا تكلمنا في خصوصا هذه الأمور كما سوف يأتي، هي تؤدي إلى أن يتكون مجتمع ولائي. ولكن أصعب طوبة، أصعب بنية في هذا المجتمع هي بناء الأسرة. ولذلك هذه الأمور والمسائل في الأسرة تصبح أصعب، تصبح أشد، تصبح أهم وأولى حسب ترتيب الأولويات فيها. في الأسرة تصبح صدق الحديث أولى، يصبح أداء الأمانة أولى. بينا من قبل مشاكل كثيرة يتعرض لها الإنسان لأنه يتصور أنه مالك. مشكلة الإنسان أن يتصور أنه عنده وعنده وعنده، الأنانية متسعة عنده. إذن ومرهم بأداء الأمانة، وأيضا ومرهم بالسكوت. مباشرة يتكلم، مباشرة يعبر عما في نفسه، مباشرة لا، يسكت، يتدبر، ينتظر، يستبصر من شأنه. وترك الجدال فيما لا يعنيهم. وأيضا، وهذه النقطة اللي نبغى نستشهد فيها على أن الولاية تعرف في ضمن التماسك الاجتماعي والبناء الاجتماعي والهوية الجماعية، وإقبال بعضهم على بعض، إقبال بعضهم على بعض، يعني أمرهم بأن يقبلوا على بعضهم البعض، والمزاورة، يسألون عن بعضهم، يهتمون لشؤون بعضهم. فإن ذلك قربة لإلي. إذن للتقرب للإمام، للتقرب للولي، لابد من هذه المسائل، وخصوصا الإقبال. الإقبال يعني مثل أهل الجنة متقابلين يقولون لبعضهم سلاما سلاما، يعني أنه إقبال بالسلام بالمحبة. زين، ولا يشغلوا، لاحظوا أخوات هذه النقطة مهمة جدا، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. لا يروحون وراء التمزيق والانهيار والتهديم. أخوات، الهدم سهل، البناء والتأسيس صعب، والأصعب من الترميم، ولكنه أمر ضروري. عندما ندرك بأن واقعنا الأسري يحتاج إلى ترميم ولا نبادر من أجل ترميمه، يعني ساهمنا أو تساهلنا في تمزق الأسرة والعلاقات الأسرية. هنا يقول الإمام: من يساهم في تمزيق البناء الأسري وتمزيق الجماعة، وخصوصا عفوا البناء الاجتماعي وخصوصا الأسرة، إذا كان المجتمع كذلك، لأن إحنا على مستوى المجتمع ما تعجبني هذه العلاقة مع هذه الجماعة، ممكن أغير الجماعة، زين، أختار ما يتناسب مع أفكاري ومعتقداتي وتوجهاتي وأهدافي، زين، ولكن الأسرة ما نقدر نغيرها. ومطالبين بأن نساهم في بناء الأسرة، ونرفض كل أنواع تمزيق الأسرة وهدم الأسرة. مسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة أن يساهم في البناء. لاحظوا ماذا يقول الإمام هنا، تحذير الإمام: ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. أنت إذا مزقت روابط أسرية ومزقت علاقتك بأفراد أسرتك، فإني آليت على نفسي. لاحظ الإمام إلى أي حد يوصي ويحذر: آليت على نفسي أنه من فعل ذلك، من ساهم في تمزيق العلاقات بين المؤمنين وفي هدم العلاقة سواء في المجتمع أو الأسرة، أشد وأصعب كما ذكرنا، وأسخط، فإني آليت على نفسي على أنه من فعل ذلك، أنه من فعل ذلك، وأسخط وليا من أوليائي، هذا الذي يعيش في دائرة الولاية، في أي مرتبة من مراتب العبودية، في أي مرتبة من مراتب التسليم للمعصوم، يتحرك ضمن ولي الله. دعوت وأسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب. تخيل يعني الإمام ولي الله يدعو عليه، يعني شيء خطير مؤلم للقلب، واقعا مؤلم. وش يعني دعوت الله ليعذبها أشد العذاب؟ يعني أخطر شيء على المجتمع، على الأسرة، أننا نرى هناك تمزق، ونرى هناك تهديم، ولا نقدم على ذلك. أن تقدم على بناء أسرتك، على بناء وسوف نبين إن شاء الله أن دور المرأة هو في المساهمة في تقوية بناء الأسرة ودعم بناء الأسرة، وبالتالي هي تساهم في بناء المجتمع من هذا الباب بطريقة الأولوية مثل ما بين من قبل، ليس بطريقة مباشرة كالرجل. وطبعا بينا إن شاء الله عمل المرأة بشكل أكثر تفصيل. فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. إذا الأخوات، عندما نتحدث عن الأسرة وأهمية بناء الأسرة وتشكيل الأسرة وكيف أننا نتعلق في الواقع، أننا إذا رأينا أسر ممزقة، وهذا واقع اليوم، اليوم الأسرة تعاني من التمزق والانهيار. إذا يعني البعض ممكن يتساءل أن لماذا نطرح موضوع الأسرة وموضوع العلاقة الزوجية وفي أيام الإمام الحسين عليه السلام، أتصور أن هذا الذي يتساءل الآن لم يدرك حقيقة الولاية. حقيقة الولاية هو أن تبني نفسك وأن تساهم في التقرب ما يرضي ولي الله. أول خطوة للتقرب من ولي الله ليس الصلاة والصيام والزيارة والبكاء، وإن كانت مطلوبة، ولكن ليست هي الأولوية. الأولوية أن تبني نفسك، أن تهذب نفسك، أن تقرب أواصر العلاقات وتقوي الإيمان في هذه العلاقات، تجعل العلاقات علاقات ولائية، تدرك بأنك تعيش في ظل صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وأن من يمزق يشارك في تمزيق العلاقات داخل المجتمع الإيماني أو في أسرة بنيت هذه الأسرة للأكثار من قول لا إله إلا الله، يعني بنيت للأكثار من الموحدين المؤمنين أسرة صالحة، أنت تقوم بتمزيق، تساهم بقصد أو بدون قصد، بانفعال أو بأي نحو من الأنحاء، بأي أنحاء المساهمة، أو الاستهتار أو الاستهزاء أو عدم الالتفات إلى أهمية أن تكون الأسرة قوية ومحكمة في بنائها، فإن هذا سبب يجعلك تخرج من دائرة الولاية، تذهب إلى دائرة ولاية الشيطان. ولذلك إحنا عندما نتحدث عن الأسرة وعن بناء الأسرة وعن تقوية، ضرورة تقوية العلاقة الزوجية، وأن تكون هذه العلاقة علاقة محكمة قائمة على قواعد إيمانية وأن نبتعد عن حالة الانفعال والمزاجية في هذه العلاقة، لأن معنى أنك منفعل معنى أنك تتعامل بمزاجك وليس بما ما تكون إرادة ولي لا حاضرة تخيم على هذه العلاقة، فإنك هذا معناته أنك أنت اتبعت سبيل الشيطان وأعطيت استسلمت إلى الشيطان. واضح أخوات؟ هذا اللي بيناه عندما تكلمنا عن الولاية، وأنه لابد أن تكون في مظلة ولي الله. نعم صحيح، مهم في هذه الأيام نحن نتكلم عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام، سيرة أنصار الإمام، ولكن هذا موجود في الساحة بكثرة. ما نفتقر إليه في الساحة هو كيف نبني أنفسنا، نجعل عندنا قابلية الاتصال بالإمام، ألا يذهب محرم وإحنا ما كوننا ولو خطوة تقدمنا للإمام عجل فرج الشر. كيف نتقدم؟ بالبكاء نتقدم، هذه كلها عوامل مساعدة ليست هي العامل الحقيقي. العامل الحقيقي أن يبني الإنسان نفسه، أن يصنع نفسه، أن يزيل ولو حجاب من الحجب التي تحرمنا من الإمام. كم هو مؤلم واقعا، يعني لاحظوا كيف الإمام يقول سيكون في الآخرة من الخاسرين. كم هو مؤلم أن لا يخرج محرم ونحن لا نزال. وش الصعوبة في طرح المسائل الأسرية وتهذيب النفس؟ الصعوبة أن أنت بتواجه الشيطان، بتواجه نفسك، بتواجه مجتهياتك، في مقابل أنت لما تسمع سيرة الإمام الحسين وأنت حار بتطبق ما بتطبق ما. يعني بتتمنى أن تكون معاهم بس مو واضح كيف تصير معاهم وشو بالضبط، وين مواطن الخلل؟ لو إيش أنا ضعيفة ولايتي بالإمام، وين مواطن الخلل؟ ونحتاج إلى أن نحن نبحث في قابلياتنا، في سلوكنا مع أهلنا، في علاقاتنا، لماذا لا تكون على أساس الإيمان؟ لا، نحتاج نحن ننزل هذه القيم والمبادئ، مبادئ الإمام سلام الله عليه، إلى واقعنا، نسقطها على واقعنا، نشوف احنا فعلا الى اي حد احنا نعيش دائرة الولاية. فمن الضروري جدا اخوات ان يمكن البعض يتصور ان هذه الابحاث التي تنطرح ما لها علاقة ببحث الامام الحسين، هذا تصور خاطئ، لان الامام الحسين عليه السلام لم يذكر. احنا في ذهننا في اعماقنا نتعامل مع قضية الامام الحسين على تاريخ، ونبكي على ان الامام الحسين انقتل، ونبكي ما نلتفت إن الإمام الحسين فوق التاريخ، فوق الزمان، فوق المكان. ما نلتفت إلى نعتقد، مو بس نلتفت، تحول إلى عقيدة، ونحن نستطيع أن نتدارك ونسير في ركب الحسين عليه السلام عندما نستعد كما استعد أصحابه. مو مستحيل نحن نستعد، وإذا كنا من ركب في ركب الحسين يعني أننا في طريق أن نكون ضمن المشروع المهدوي. وبالعكس إذا أننا تغافلنا عن الاستعداد و كشف ما في واقعنا الأسري والنفسي والاجتماعي من خلل ومعالجته، فإننا سوف ليس فقط سوف نتخلف عن ركب الإمام المهدي عجل فرجه الشريف، وإنما أصلا سوف نكون نحارب الإمام، سوف نكون من الخاسرين، سوف نكون من أولياء الشيطان بوعي أو بلا وعي. ولذلك من المهم جدا أن احنا نتعامل مع هذه الأبحاث من باب أننا نهذب علاقاتنا الأسرية، وليس فقط على المستوى كأبحاث نظرية تطرح وتنسى، وأن مو وقته هذا الطرح، أو أن الآن إحنا لابد أن نبكي الحسين سلام الله عليه وأن نتفاعل مع المصيبة. التفاعل الحقيقي مع المصيبة يكون ببناء الذات وببناء النفس والالتفات إلى السلبيات اللي موجودة في الواقع الاجتماعي. الإمام الحسين جاء من أجل الإصلاح، ونحن بحاجة إلى أن نصلح أنفسنا ونصلح أسرنا حتى نكون في ركب الحسين سلام الله عليه، ولا يكون تفاعلنا مع هذه القضية قضية الحسين تفاعل عاطفي وانفعالي يزول بعد يوم العاشر، أو نكتسب بعض المعلومات بهالشكل. لا، واقعا احنا نحتاج ان نزيل بعض الخلل اللي موجود في واقعنا الأسري، في واقعنا النفسي. الواحد يلتفت الى بعض الشسمة، لويش يصير، ليش تكثر المشاكل في الأسرة؟ محتاج نحن نتوقف، نحن نتعرف على بعض الأبعاد النفس الإنسانية المرتبطة بنفسية الرجل، كيف يتعامل مع الأحداث، المرأة كيف تتعامل مع أحداث. ما يحتاج نحن نتوقف، نتعلم بعض المهارات ولو مهارة واحدة تساعدنا في إدارة المشاكل داخل الأسرة. وبالتالي ومع التأكيد مثل ما احنا بنعرف الحين العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية ليست فقط بين زوجين وانتهى الموضوع، بين زوجين في ظل الولاية. والهدف منها ترقي الإنسان من الأنا، من الأنانية، ترقي في مراتب العبودية واكتساب البصيرة. هذه الأشياء مو قفزة تصير في الإنسان. الواقع الاجتماعي يعطي الإنسان بصيرة معرفة، ولكن الواقع الأسري يرسخ البصيرة في نفس الإنسان، يعطي ملكات. الأسرة تصنع الإنسان، الأسرة مصنع الإنسان. هذه كلمة السيد القائد دائما يكررها، الأسرة تصنع الإنسان. زين، وتحافظ وترقي من كرامته، ترفعه وتعزه، طبعا إذا كانت بناء على الحركة في ظل ولي الله. ولذلك تعريف العلاقة الزوجية بناء على ما مر في الدروس الماضية، العلاقة الزوجية علاقة مرحلية. شو يعني مرحلية؟ يعني في كل مرحلة، مثل الولد الطفل، كيف إنه في مرحلة يكون طفولة ثم شباب ثم يتحرك نحو الكهولة، زين، في مراحل إلى الشخص الواحد. نفس الشيء العلاقة، العلاقة الزوجية علاقة مرحلية، في كل مرحلة من مراحلها لها خصوصيات، إن شاء الله بتجينا بالتدريج. لها خصوصيات ولها وتعطى إمكانيات. نفس العلاقة تكون تعطى إمكانيات مختلفة في كل مرحلة من المراحل، قدرات، وأيضا مطالبة بمسؤوليات، وأيضا تظهر احتياجات، احتياجات هذه العلاقة من أجل أن تبقى وتستمر وتقوى في كل مرحلة من مراحل نشأتها وتطورها. تكون لها احتياجات مختلفة، مسؤوليات مختلفة، وأيضا خصوصيات مختلفة، وقدرات وإمكانيات مختلفة عن المراحل الأخرى. زين، إذا العلاقة الزوجية علاقة مرحلية وتبادلية. شو مقصود بالتبادلية؟ يعني يتبادل الزوجين في كل مرحلة من مراحل هذه العلاقة، يتبادلان المشاعر والأفكار، سواء من خلال القالب الكلامي، من خلال الكلام أو غير الكلامي، مثل الاستماع، حالات الوجه، السلوكيات، النظرات وغيرها. إذا العنصر الأول في العلاقة الزوجية أنها مرحلية، وهذه نقطة مهمة أخوات، إن شاء الله بتجينا. المرحلة الأولى من تكون الأسرة تختلف عن المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، إن شاء الله بتجينا. وأيضا تبادلية، هذه العلاقة حياتها بالتبادل بين الزوجين. زين، وأيضا الهدف منها ترقي الإنسان. الهدف من الزواج أخوات، نعم، إنجاب الأولاد عامل معد حتى الواحد يتزوج، الرغبة الجنسية عامل معد حتى الواحد يتزوج، ولكن الهدف الرئيسي من شو اسمه ليس إشباع الرغبات، ليس إشباع العاطفة، هذه كلها عوامل معدة. الزواج طريق لترقي الإنسان من حالة الأنانية والأنا، أنا كنت أفكر في نفسي، الحين أفكر في واحد ثاني، ثم أفكر في مجموعة أكبر، ثم أكبر، ثم أكبر، وأضحي من أجلها وأعتبرها جزء من كياني. زين، هذا هو الهدف الرئيسي من الزواج، لتسكنوا إليها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ناس تتمازج معاهم يصبحون مثل نفسك. زين، وتترقى من حالة الأنانية والتقوقع في الذات إلى مراتب العبودية والخضوع، وذلك بواسطة ماذا؟ هذا الترقي يتم باكتساب البصيرة في تدبير أمور الجماعة. أخوات، ما في أسرة ما فيها مشاكل. المشكلة في وين تقع؟ المشكلة الرئيسية في عدم القدرة على إدارة المشاكل. زين، مشاكل الأسرة تعطي الإنسان البصيرة في التدبير، وهذا اللي يحتاج الإنسان في عصر الظهور. البصيرة، البصيرة ما تجي بسهولة، الوعي ما يأتي بسهولة، الوعي الاجتماعي، تحليل الأحداث بشكل صحيح، هذا يحتاج إلى مقدمات، وهذه المقدمات تزرع في الأسرة. إذن الهدف منها تنقل الإنسان من الأنانية إلى مراتب العبودية، وذلك باكتساب البصيرة في تدبير أمور الجماعة وكيفية تكوين علاقات إيمانية متنوعة، علاقة زوجية، علاقة الأمومة، علاقة الأبوة، علاقة البنوة، الأخوة، الأخ مع أخته، كل هذه أنواع من العلاقات. علاقة الصداقة تدرس داخل الأسرة، بتصادق من وبتمشي مع من وين بتروح ومع من بتروح وما إلى ذلك. كثير من العلاقات يتم غرسها وتنميتها وجعل مبادئها داخل الأسرة. واضح؟ إذن مثل ما قلنا، الأسرة نتعامل معها على الأساس مصنع الأولياء، الأسرة مصنع الإنسان، مثل ما السيد الإمام يقول أيضا عن الأم، خصوصا لأن الأم أقدر على أصلاً أكثر. لو تلاحظون أكثر العلاقات العامة في الشركات وكذا تبحث عن تخلي المرأة هي المسؤولة. لويش؟ لأن المرأة كما سوف يأتي إن شاء الله تعرف هويتها في العلاقات، في العلاقة المرأة مع بعض. دائماً لما تتكلم عن شيء تبحث عن المعية، تبحث عن الشريك. هوية المرأة تعرف في العلاقات. المرأة أقدر على تطوير العلاقة لأسباب كثيرة. أول حاجة إن المرأة، طبعا بعدين بتجي لنا هوية المرأة وهوية الرجل بشكل أكثر تفصيل، لكن هذه النقطة نحتاجها الحين. المرأة أكثر انعطافية، أكثر انسيابية، عاطفية، حساسة، تدرك، تستطيع أن تقرأ الطرف الآخر مع العشرة. تقدر تقرأ ما تشوفه في ذهنه بدون ما يتكلم، من شكل الوجه، من حالات وجهه، لغة الجسد. المرأة أقوى فيها من الرجل. سووا تجربة في علماء نفس، زين، حطوا فيلم وحطوا مجموعة كبيرة من الأولاد والبنات، وفيلم بدون صوت، يعني نزلوا على الصوت، ما أدري أخفوا الصوت، المهم. وطلبوا من الأولاد والبنات أن يحللون الحركات اللي قاعدين يشوفونها في الفيلم. قالوا له البنات أقدر على قراءة حالات الوجه، حالات البدن من الأولاد. أولاد مختصر جدا ومبهم المرأة عندها هذه القدرة. المرأة أقدر على فهم العلاقة، على إدراك العلاقة. ولذلك إذا كان عندها قدرات في هالمستوى، لذلك علاقة الأمومة المرأة تعرف من المرأة. طبعا علاقة الأبوة حتى تكون الأب والأبناء علاقتهم معتدلة ومتوازنة يحتاجون إلى جذر، يحتاجون إلى موصل، مثل موصل الكهرباء، كيف إنه يوصل، يحتاجون إلى موصل للعاطفة واللغة، لغة الخطاب. وهذا أيضا المرأة هي الواسطة. و بين الأخوان والأخوات وبعضهم بعض المرأة هي الواسطة. واضح؟ إذا في تكوين العلاقات المرأة أكثر انعطافية، أكثر رقة، أكثر محبة، أكثر إدراك إلى طبيعة العلاقات، سواء العلاقة الاجتماعية أو العلاقات بين أفراد الأسرة. زين، أمس إحنا تكلمنا عن تدخل الأسرة في الحياة الزوجية، وقلنا إن ما تكلمنا عنها بشكل مفصل. اليوم نحتاج نتكلم عنها بشكل مفصل. قلنا إن إحنا أول ما تنشأ الأسرة، شيء طبيعي، أسرة جديدة، يعني زوج وزوجته هم متزوجين، شيء طبيعي. الأم خصوصا أهل البنت بتخاف على بنتها، بتحاتيها، تقلق عليها، وشو تلبسين وش ما تلبسين، وين تروحين، كيف تطبخين، وش تسوين، تدخل في تفاصيل الأمور، وكأنها بعدها ما زالت عندها في البيت بنتها وقاعدة توجهها وما إلى ذلك. زين، عادة أهل الزوج قليل تدخلهم، يعني نادر فعلا، إلا إذا كان الولد الوحيد عندهم أو كان متربي مع بنات وايد، يعني ممكن يكون أكثر من الولد، لكن مزاج بنات أو أمه كانت تعامل مثل البنات ممكن أن هي تتدخل فيه. ولكن بالنسبة إلى أهل الزوجة أكثر تدخلهم، لأنه يخافون على بنتهم كذا. عادة الولد أهله يقولون يعتمد على نفسه، خليه يتحمل المسؤولية، خلاص فتح لي بيت المفروض يصير رجال، فيتركونه يجرب عادة. زين، غالبا يعني، إلا هم في حالات بسيطة. زين، أهل الزوجة غالبا خصوصا الأم تصبح قلقة وتحاتي وتسأل وايد وتعطي، مو بس تسأل، لأنها قلقة. وبينا في الدرس اللي راح إن إذا كانت المرأة قلقة تتكلم وايد وتعطي أحكام وكذا، لكن مو قصدها إنها تحكم، مو قصدها، هي قاعدة تفرغ هذا الاضطراب اللي هي قاعدة تعيشه. الحين البنت والأم، البنت الزوجة والأم ممكن يمرون بهذه المرحلة في البداية، خصوصا إذا كانت البنت الأولى توها بتزوجها تمر في هالمرحلة، تبقى دائما في حالة قلق عليها، نسوي كذا ولا تسوي كذا، و و و و. زين، كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ طبعا الوضع الطبيعي ان لابد نسمح الى هذين الزوجين جداد انه ياخذون فرصتهم في انهم يفهمون بعض، لان اصلا البنت الزوجه ايضا الان تعيش حاله من القلق نوعا ما، يعني في الاخير زوجها توهم في بدايه حياتهم الزوجيه، مو فاهمين بعض عدل، في حاله ابهام، شخص غريب علي مهما كان، حتى لو كان في فتره خطوبه انا ما كنت اشوفه كيف ينام وكيف يقعد وكيف ياكل وكيف ينام واشياء كثيره زين، ويطلع وبعدين بستقبله يوميا، هذا شيء غريب على البنت زين، واشياء كثيره. المهم البنت بعد الزواج يختلف حتى عن فتره الخطوبه، فتعيش حاله من شوي اضطراب شوي، من حتى لو كان في سعاده، حتى لو كان في خصوصا بدايه الزواج زي ما قلنا، ولكن في نوع من الاضطراب تعيش البنت انزين. فالان تاتي هذه البنت اضطرابها على اضطراب امها، فممكن انه يوجد خلل من بدايه تكوين العلاقه الزوجيه. زين، كيف نتعامل مع هذه المشكله بالنسبه الى البنت؟ زين، بالنسبه الى البنت طبعا الزوج ايضا بيقول كيف لو اهله تدخلوا في حياته كيف ممكن ان احنا نتعالج، ولكن بالنسبه الى البنت اول شيء في شيء مهم وهو احترام الام. هذا اميان ما اقدر اغيرها مهما تدخلت في حياتي زين، فانا لابد ان ما اقول شيء يجرحها. هي تتدخل لانها قلقه، لانها خايفه علي، لا زالت تتعامل معايا طبعا ما بتصير نقله بهالشكل، فجاه صارت البنت هي راحت بيت ناس ثانيين فمعناته خلاص الحين بتعامل معها كزوجة فلان، لا بتعامل معها بنتي زي ما كنت انا اتعامل معها امس اول امس زين، فبعيش نفس القلق نفس المتابعه التفصيليه في البدايه زين. فالبنت لما تشوف امها تتصرف بهذه الطريقه أول حاجة تلتفت إلى مراعاة مشاعر الأم وعدم ما أكسر قلبها، ما هذا شيء، وإن ما فيها هذا واجب علينا، وبعض الفقهاء يقولون المهم أن تعطيها حقوقها ما أدري وإيش، ولكن أخلاقيا يعني عشرة وربتنية وكذا لازم التفت إلى هذا البعد، انه ما اذيها اقول لا خلاص الحين انا شو اسمه عندي بيت عندي بيتي وكذا ولازم، لا اتعامل معاها برقه وعاطفه وأوف، وادرك ان هي خايفه علي ان هي قلقه علي وما الى ذلك زين. اذا ادرك مشاعر الام، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اخوات ان لازم اعرف ان كل الكلام اللي تقول الان مثل ما قلنا امس، كل الكلام اللي تقول الان ما اسمعه واخزنه ولا أبني عليه شيء أبداً، لأن في الواقع الكلام بيكون تفريغ إلى المشاعر، ولا أحاول أن لا أقول تجربة وأحافظ عليها تجارب الآخرين، لا في البداية أنا ما أحتاج إلى تجارب الآخرين، في البداية أنا لازم أنا أجرب، لازم أعطي فرصة. المرأة عندها مشكلة، مو مشكلة، عندها طبع، خلينا نقول طبيعتها أنها إذا سمعت كلام، يمكن لاحظتون لو تتابعون نفسكم بتلاحظون ذي الشيء، اسمع كلام في التلفزيون مثلا واحد كيف يكلم مرته او واحده كيف تكلم غيرها، في يوم يومين في هاليومين ثلاثه اربعه اللي اكلم زوجي فيها اشوف نفسي اقول نفس الكلام اللي كانوا شو اسمه اقتبس. المراه عندها وايد عندها، لان هويتها تعرف بالعلاقات، فوايد تستخدم هذه الطريقه، تتاثر بسرعه من كلام الاخرين. بعدين كذا انت حتى في التلفزيون يبون مثلا كلمتين من اليوم لما يشوفها متغيره على خلاف طبيعتها. في بدايه العلاقه الزوجيه الزوج بعده ما يعرف مرته، فلما تي مجرد ما يقول حاجه تجيب كلام غيره يستغرب، يقول اذا مرتي كذا تتكلم ومو طبيعتها مو حقيقتها ذي الكلام، هي قاعده تحكي كلام سمعته وتاثرت فيه ومن تجربه سابقه والحين قاعده تطبقه على زوجها، اصلا يمكن حتى ما هي مقتنعه فيه ما فكرت فيه، بس كان معلبات شيء جاهز وموقف يشبه الموقف اللي انطرح او الكلام اللي بتقوله يناسب الى هالموقف فتقوم تقوله، فالزوج يتفاجأ، لا زال الزوج يتعرف عليه زين. في بداية بناء العلاقة الزوجية خصوصا لازم نتعامل بعفوية، لازم اقول له انا مان اعرفه على نفسي زين، فما استفيد من تجارب احد، فكل الكلام اللي تقوله أمي تتصل أنا أبوي كان عامل إيش كده، ما أدري إذا أبوش كان عاملني بهالطريقة وما أدري وش، تعطيها تجارب تعطيها كلام وما أدري وش، من كله أخذ على أنه تفريغ للإضطراب وأخلي على جنب أرميه، مو بس أخلي على جنب ما أفكر فيه. يمكن تقولون بنت هذا قلة احترام، لا مو قلة احترام أخوات، ان احترمها، ان انا ما اكسر خاطرها، ان كذا، لكن ما مو لازم اسمع كلام احد. انا الحين كبنت توني قاعده، توني متزوجه، اعيش حاله من الاضطراب والقلق، زين، وان كان ظاهره سعاده وكذا، لكن انا ما احب زوجي لحد الحين، فما احتاج الى ان انا اطلع على طبيعتي بقدر ما استطيع، زين، فلا اتاثر من الاخر. لذلك هذه النقطه الثانيه، ان كل الكلام اللي اسمعه اتجاوزه، اسمع من هني وارمي مني، زين، هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اخوات، ان ما اعطيها خصوصيات حياتنا، وين رحتون وش سويتون، اقول لها كلام عام، مو بس اقولها كلام عام، ابين لها اني مرتاحه مع زوجي، حتى لو كنت مضطربه وخايفه، ممكن مو لازم اقول لها ما انا خايفه، كلش اقول لها زي ما كنت بنت، لا، هني لازم التفت ان في العلاقه الزوجيه خصوصيه، زين، ابين لها اني سعيده معاه، ان انا مرتاحه، ان انا ما توقعت ان الزواج كذا، و و و حتى اطمنها، زين، حتى اخليها هي تخفف الاضطراب، وبالتالي بتخف علي من الكلام. اما اذا انا رحت الاضطراب اللي فيها اعطيت امي هي مضطربه اصلا وخايفه علي، وزاد اضطراب، واضطراب مع اضطراب، واضطراب مع اضطراب، يتحول الى مشكله، وممكن بعدين ما نقدر نلملم الموضوع. واضح اخوات؟ هذا بالنسبه الى البنت. انزين، الام ايضا لابد ان هي تضبط الوضع من البدايه، بتي تزوجت الحين لازم اتعامل معها مثل الطفل والمراهق، المراهق ما اتعامل معها مثل الطفل، صحيح انه قلق واحنا قلقين عليه، لكن ما راح اتعامل معها مثل الطفل بحيث اتابع في كل تفاصيل حياته، او المراهق والناضج، شيء طبيعي، هذه مرحله جديده الان هنا، بالعكس ابين لها الحين انت داخله مرحله جديده، زوجك ممكن الزوج تكون عنده بعض التصرفات غريبه، لان احنا من بيئه وهو من بيئه، هذا شيء طبيعي، احيانا يمكن الزوجه تستغرب كيف زوجي يسوي هالشكل، كيف يتعامل بهالطريقه، كيف يضحك كذا، كيف اشياء تفصيليه، زين، كيف ياكل كذا، واروح اقول لامي تقول اوه ما عندنا هالسوالف، وش هذا وش، وتبدا هالشيء بسيط ممكن، لكن يكبر، هذه اعتبرها خصوصيات، ما لي داعي اقول لا. لو ايش اخوات، الام لابد ان تدعم بنتها، شوف الحين احنا كبيئه اسره في بيئه واحده عايشين، اخوانش كل واحد عنده سلبيات، كل واحد عنده سلبيات، ما في احد كامل، زين، ولكن احنا تعودنا، احنا لان اسره واحده فتعودنا على سلبيات بعضنا بعض الى حد كبير، وانسجمنا معاها، وفي اشياء عاديه ما هي يعني ما هي حرام، زين، ولكن حتى لو استغربنا منها، ولكن نمشيها لان تعودنا على بعض وعايشين مع بعض سنين. الحين انت رايحه الى شخص 20 سنه، 22 سنه، 25 سنه، 30 سنه، غريب عليش 30 سنة عاشها في بيئة مختلفة تماماً عنش، زين، هذا شيء طبيعي إن في البداية تستغربين بعض التصرفات، لزين ما وش تسوين، بس ما تستغربين عليها، تتعودين عليها، مثل ما إحنا من الخلق كثير وإحنا نسوي هذا التصرف في الأكل، نسوي كده، ولما يضيف نسوي كده، وما أدري وش، الآن رحتين إلى بيئة ثانية شوي شوي يبغالش على ما تتعودين، وهو يتعود عليش، زين، فأبين لهم الاختلافات وضع طبيعي، إن إحنا لازم نتعود عليها، أنتي لازم تتأقلمين على هالوضع، وأيضاً مهم جداً إن الأم تعطي البنت أنواع الزيجات، البنات أقدر على مثل ما قلنا العلاقات البنت تدركها أكثر من الولد، أكثر من الرجل، زين، الزوج يعني، فإذا كان عندنا فقر وهو موجود فقر عندنا في ثقافة الأسرة، ثقافة تكوين الأسرة عند الأولاد والبنات، خصوصا عند الأولاد، عند الرجال يتزوجون وما عندهم ذيك المهارات، فنساهم لنساهم في معالجة الموضوع، ولا يبغى يروح يدرس، ما عنده وقت، ما أشوف شيء مهم، يشعر أنه ما في مشكلة، يعني ما عنده مشكلة في هالموضوع، إنزين، فوش نسوي؟ أمسك البنت، ومن خلال البنت ومن خلال الزوجة بالتدريج وبطريقة لولوبية وبطريقة تبني حياتها على بعض الأشياء، بعض المهارات، يعني تزرق لأسرتها بعض المهارات، زين، وهذا وظيفة الزوجة. أخذت تقولون الزوجة يعني بتصلح زوجها، لا، مو مسألة تصلح زوجها، مسألة إن هي تعطي قاعدة إلى البيت، قاعدة عاطفية، قاعدة الزوجة وظيفتها ماذا؟ وظيفتها الدعم، وظيفتها مثل ما دعم الزوج، دفعه، توجيهه بشكل غير مباشر أحيانا، وفي مراحل متقدمة مثل المرحلة الرابعة الثالثة تبدأ حتى التوجيه المباشر يقبل الزوج، لكن في المرحلة الأولى بتروح توجهه مباشر بينكمش بعد ما يعرفها زين. زين، إذا الدفع، التوجيه، تهيئة الأرضية الملائمة لتكوين علاقة زوجية ناجحة، المواساة، الدعم، التقدير. زين، الأم تأتي وتبين إلى البنت هذه العلاقات، أنواع العلاقات الزوجية، ولا تصيرين لا تجيب لها نماذج من البيئة، ما لها داعي تخوفها، هي من البداية أصلا متوترة من هالموضوع، فالآن بتجيب لا وكان تجيب لها بعض شو اسمه الخطوط العامة. في علم النفس يذكرون 4 أنواع إلى الأزواج. العلاقة الأولى هجوم، هجوم الزوج يهجم، وأحيانا تكون الهجوم عن بضحك، انا شو اسمه انا ابغى اشغل الليت الحين، يقول انا ما ابغى اشغل الليت، واحد يطفي واحد يشغل وهم يضحكون. زين، بعدين شوي شوي تتطور، انا ابغى اطالع التلفزيون، انا ما ابغى، انا ابغى اطالع هذا المحطه، انا ما ابغى، انا ابغى اكل دي الوجبه، انا ما ابغى، اروح المطعم انا بطلب هالشكل، لا ما ابغى، ما تطلب كذا، وبضحك. زين، بعدين تتحول الى شوي شوي، لان بعدهم يعني مستحيين من بعض شوي شوي، ما ادري ايش المهم، ولكن اذا كان شوي شوي من العمل، انا تعبان، انا بعد تعبانه، انا 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 انا، لا زالوا في دائره الانا. زين، هذا يهجم وهذا يهجم، تتحول من ضحك الى جد شوي، الى 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 يسمى يتحول لطلاق عاطفي، يخسرون ذاك شو اسمه، مع ان كانوا يضحكون مع بعض في البدايه، انا كذا وانا كذا، ولكن بعدين تتحول، هذه يسمونها هذا يهجم وهذا يهجم، هجوم هجوم. زين، وهذه من طبعا واضح ان هذه العلاقه الزوجيه لها طريقه، مآلاتها، نهاياتها، اقل شيء اذا ما بيطلقون فعلا، ما بينفصلون، طلاق عاطفي، كل واحد ما بيهتم للاخر، وكل واحد بيحاول انه يغالب الاخر، وبتتحول البيت الى معركه، ساحه معركه. انزين، في عندنا نوع ثاني من العلاقات ايضا لابد ان ننبه البنت عليه، اذا دعم الام، دعم توعيه البنت على الزواج، توعيتها على تحمل المسؤولية، توعيتها على ضرورة أن يصير في تحاول تتمازج مثل ما بينا، تتناغم مع الوضع الجديد. إنزين، وهي أقدر على التناغم من الرجل، الرجل مطلوب منه أن يتناغم، لكن المرأة أقدر على التناغم، وتساعد زوجها على التناغم، تستطيع أن تدفعه، تدعمه، تشجعه في أن يتناغم مع الوضع الجديد. إنزين، ما تحولها إلى هجوم هجوم، إحنا هذا هجوم هجوم في البيت متعودين عليها مع الأخت وإخوانها مثلاً. واحد يغير هالمحطه، واحد يحط كذا، واحد يسوي كذا، واحد في البيت متعودين بين الاخوان ممكن تصير، لكن بين الزوج وزوجته لا. جايات البنت من بيئه هالشكل، يعني في اخوان في عمرها وكانوا متعودين على كذا، واحد يركض بيسوي حاجه ويروح الثاني يغلبه، هذه بين الاخوان تصير، لكن بين الزوجين هذه هدم للبناء الزوجي. فاذا جات بنت وانا ادرك ان بنتي عاشت ذا الوضع، ان هي هجوم هجوم، فاقول لها انتبهي، الزواج مو كده، ما تروحين تسوي تعاملين اخو زوجك زي ما كنتي تعاملين اخوانك مثلا، زي ما كنتي تعاملين اختك. زين، انتبهي، الزواج ليش له هجوم هجوم، هذا يهدم الاسره، يهدم البناء الزوجي، حتى لو كنتوا تحبون بعض في البدايه، هذه الطريقه خاطئه في تكوين، في تاسيس تكوين العلاقه الزوجيه. انزين، ايضا اجتناب اجتناب، خصوصا اذا كانت الزواج تعمل او تدرس، يعني مشغوله 8 ساعات 10 ساعات تغيب عن اليوم في عن البيت في اليوم، فكل واحد في حاله يصير ينتقون ممكن على العشاء، وقت النوم، اشياء بسيطه، يعني لقاءات بسيطه عابره، كل واحد في حاله، كل واحد يجتنب الثاني. ايضا هذه تموت الاسره، لابد ان الاسره يصير فيها جو من المرح، النشاط، ولو يوم في الاسبوع نجدد نغير بينا ان شاء الله الدرس القادم. زين، هذا ايضا اجتناب اجتناب لازم ما تقبل فيها المراه، تتصور ان هذا وضع صحي، الوضع الزواج لابد ان يكون العلاقه الزوجيه لابد ان يكون فيها نوع من النشاط، التجديد، الشوق الى بعض، تبادل العبارات والكلام، تبادل لغه الجسد، يعني بعض شو اسمه اذا ما كان عندنا وقت لا اقل اشياء بسيطه ولكن تقوي العلاقه، ان انا موجوده انت موجود، وقت ما ابغيك اقدر. زين، و يعني حفظ البناء الأسري، ما يكون بتجنب كل واحد منهم الآخر، كل واحد مشغول بحياته اليومية وعلاقة مختصرة، هذا أيضا خاطئ. وأيضا إذا كانت بنتي عاملة أو دارسة لابد أن أوجه انتبهي، لا تقعين في هذا المطب من البداية، البنت في البداية تحتاج إلى توجيه الأم، تحتاج إلى أن الأم تدعمها بطريقة بحيث لا تساهم في تمزيق العلاقة الأسرية، تمزيق العلاقة الزوجية، أوه هذا ما يناسبنا هذا كله، لا بالعكس، تساهم في إقبال الزوجين على بعضهم البعض. وثقوا تماما أخواتي، مثل ما ذكرنا في الرواية، أنه من يساهم فهو من أولياء الله، ومن يساهم في التمزيق وإبعاد زوجين جدد عن بعضهم بعض، تفتحت لهم أبواب السماء والرحمة الإلهية، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المودة والرحمة. من يساهم في تمزيق علاقتهم فإنه كما نقلنا في الرواية أنه يسخط عليه الإمام، هذا شيء صعب، يعني ما حد من يتحمله، أي أم تتحمل أن ولي الله يسخط عليها بس لأنها قلقة على بنتها؟ لابد أن احنا نضبط أم أو أب، يعني الحين ما علينا، بس يعني قاعدين نتكلم عن النموذج اللي احنا طرحناه في البداية، لابد أن احنا نضبط نفسنا ونوجه هذا القلق بطريقة تدعم هذا البناء الجديد وتقويه. زين، في عندنا العلاقة الثالثة اللي هي علاقة الزوج المتوقع، يعني يتوقع وايد أشياء، يتوقع إنه يتغير زوجها. الحين مثلاً شافت عنده نقطة سلبية، تروح تبغى تغيره، هذا لازم يتغير، هذا لازم يتغير، لازم البعض بهالشكل، مجرد خصوصاً إذا كانت مديرة أو كانت دكتورة أو كان يعني عندها منصب اجتماعي، فمجرد ما تيجي البيت تتعامل بنفس أخلاقيات ذاك المنصب، تجيبها للبيت توه جديدة بعد ما مين متعودة تتعامل مع زوج، ف ده يتغير، حالك يتغير. ونفس الشيء بالنسبة إلى الزوج، لما يشوف شيء على زوجته هذا يتغير، هذا السلوك لازم يتغير. الزوجة الطرف الثاني وش بيصير؟ بينكمش، لأنه بعد ما يعرفك، بعد ما عنده، ما في، لازم تمهيد قبل التغيير، ولازم تأثير، محاولة التأثير على الآخر، محاولة جلب اعتماده وثقته، وهذه الأشياء كلها بعدنا ما نسويها مباشرة، ندخل في إن إحنا نتوقع إن الآخر بيتغير، إيه هذا صح وغلط وما أدري وإيش، ندخل في حرب في ضمن السلبيات، فينزوي الطرف الآخر المتوقع والمنزوي، يرفض التغيير، أحيانا حتى ما يشوف مشكلة، ما يشوف مشكلة أصلا، يعني بالنسبة له ما تعتبر مشكلة، 20 سنة 30 سنة وهو عايش بهذه الطريقة. الحين في واحدة أو واحد يقولها أن هذا السلوك خطأ لازم تغيرينه، 30 سنة أنا عايشة على الأساس، ما شوفنا في مشكلة ولا شوفنا في خطأ. فلا بد إن إحنا نستوعب إن مثل ما ذكرنا من شوي، إن هذه جاي من بيئة أخرى، هذه جاي من بيئة ثانية، شيء طبيعي يصير في اختلافات، ما في أحد كامل. إذا شفنا سلبيات ننظر للجهات الإيجابية، نعم مع الوقت، بعدين بعد سنة سنتين شهر شهرين ما أدري، لغاية ما نكون أرضية صالحة للتأثير على الآخر، أصلاً بعض الأشياء هي نفسها مع الوقت تتغير عند الزوجين، شيء طبيعي يعني. إنزين، ولكن أنا من البداية أقعد أحط نقاط، أحط أيادي على النقاط السلبية في الطرف الآخر، ونبدأ في حالة النزاع النفسي أو النزاع العملي والسلوكي والكلامي، على أن لازم هذه الأشياء تتغير من اليوم، والله ما تتكون علاقة، هذه أيضاً هدم إلى البناء الزوجية. هذه العلاقات الثلاث لابد أن احنا ننبه بيتنا عليها، نأكد عليهم، إن الزواج العلاقة الزوجية علاقة انسجام وتبادل، مثل ما عرفناها علاقة زوجية مرحلية متبادلة، يتبادل فيها الزوجين المشاعر والأفكار والكلام، وحتى غير الكلام بالأفعال بالسلوكيات، في نوع من التبادل المستمر اليومي، زي تبادل بناء من أجل بناء الأسرة. الأسرة ما تنبني بكثرة الأفراد، تنبني بهذا النوع من التبادل بين الزوجين، نحط قاعدة من المشاعر والأفكار والمعتقدات، المبادئ اللي تتكون بالتدريج أخوات، المبادئ الجاهزة اللي عندي والمبادئ الجاهزة اللي عند زوجي، هذا ما تكون الأسرة، تمازج بينها، تبادل الأفكار، التداخل بين المبادئ حقي والمبادئ حق زوجية، القيم، تداخل القيم، لاحظوا مثل اليدين كيف لما الأصابع تتداخل مع بعضها البعض، الشكل لما يتداخلونها الزوجين، اللي كل واحد مثلا واحد سمكة وواحد حمامة مثلا، مثل ما بينا أمس، يتداخلون مع بعض يكونون قاعدة قوية محكمة، وهذا التداخل يكون من خلال الحوار. كل مشكلة لها حل بالحوار، بالنقاش، ولكن كيفية الحوار، آليات الحوار، فقط نذكر هذه النقطة ونختم، أن لما تصير مشكلة أخوات، المرأة عندها تبغى الحين تتكلم في المشكلة، الحين تنحل، إنزين، الرجل ما يقدر، لما يعصب الرجل يمكن حتما عندكم علم بأن من يموت بسكتة قلبية الرجال أكثر، صحيح؟ لويش أخوات تتوقعون أمراض القلب عند الرجال أكثر؟ لأن الرجل لما يعصب سواء في العمل أو في البيت أي سبب قلبه ما يشتغل بشكل طبيعي، تزيد عنده نبضات القلب بشكل كبير، ما يقدر يتنفس زين، فيغير المكان مباشرة. تشوفون أكثر الرجال بهالطريقة، يا ينام أو يغير يطلع من البيت، أو إنه فالمرأة كيف تتعامل مع هالظاهرة؟ ظاهرة طبيعية في الرجل زين، ولكن المرأة تشوف إنه ما يهتم كذا، تفسرها تستنتج إنه ما يهتم، ما يبغى يشيل المشكلة، يهرب من المشاكل، ما يتحمل مسؤولية البيت زين. وإذا كان الزوج ما يطلع من البيت يروح ينام، ما تخليه ينام، تروح تحوس في الغرفة، تصفق الباب، لو ايش تبغي يتكلم، تبغي يلتفت إلها، في حين هو ما عنده القدرة طبيعية. طب بدنه طبيعته ما يقدر انه وهو معصب وهو متنرفز ما يقدر يعالج شيء، ما يشتغل قلبه بشكل طبيعي، نفسه ما يتحرك بشكل طبيعي، كيف يبغي يفكر في ويعالج مشكلة؟ واضح؟ إذن وش الحل؟ المرأة تبغى تتكلم، دور في راسها المشكلة، تبغى تتكلم والرجل ما يقدر يتكلم، ما يقدر يضبط نفسه في هذا الوضع، يحتاج إلى وقت إلى أن يضبط نفسه. هني عندنا الحل إن المرأة تترك الرجل يتفاهمون، يتفاهمون، يقول هذه طبيعتي وهذه طبيعتك، أنا طبيعتي ما بس ما برتاح إلا إذا أتكلم، وإذا سمعت كلامك أنت وش تقول، وتناقشنا في الموضوع إنزين. والرجال يقول أنا ما أقدر أتكلم، أنا شو اسمه إنزين، ممكن الرجل مو ملتفت إلى أنه، لكن تلاحظ أخوات لما الزوج يعصب وشو التغيرات اللي تصير فيه، تصير عيونه مثلا غير، نفسه يتغير زين. فأنا بدل ما أروح أرفع مستوى عصبية الزوج لدرجة توصل إنه يقول كلام غلط، إنه يضطر يكذب أحيانا بس يبغى يخلص من هالضغط اللي هو فيه إنزين، فبدل ما أنا أوقع أكبر المشكلة وأوقعها، أوقع الزوج فيه، إن أنا أول شيء هذه هي طبيعتي كامرأة وهذه طبيعتي كرجل، أنت الآن مو مهيأ للحوار، لكن أنا ما أقدر أرتاح إلا لما أتكلم، وش نسوي؟ نتفق على حل وسط، أنا أضبط وضعية وأصبر ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، والرجل أيضا يحاول يضبط وضعه ويصبر ويسكت ساعتين 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات زين. لكن في نفس اليوم قبل ما ننام لابد أن احنا نناقش الموضوع، لابد أن نتحاور في الموضوع، لازم نتكلم، واضح؟ في نفس اليوم تتعالج المشكلة. بعض علماء الناس يقول ساعتين يكفي الرجل بأنه يهدأ، ولكن ممكن في مراحل ثانية، في مرحلة ثانية وثالثة من الزواج ممكن، لكن في البداية إذا الزوج مو متعود إنه بس يزعل يطلع في بيت أهله، ما في أحد يقول له تعال ولا تيجي وما أدري وإيش، يتركونه لا، ولكن في بيت الزوجية على ما يتعود ويضبط نفسه ممكن ياخذ في البداية 6 ساعات 8 ساعات، شوي شوي بيفهم نفسيته ويعرف كيف، والزوجة أيضا بتعرف كيف تتفاهم مع زوجها، بيشوف إن زوجته إذا رجع وفعلا قالوا يتناقشون ما تعلي صوتها، ما حتى ما يعصب مرة ثانية أو كذا، كل ما طريقة الحوار أيضا متين إن شاء الله في الدرس القادم، كل ما اثنيناهم يحاولون واقع نبغى نحل المشكلة، مو قاعدين خلاص احنا الحين في المرحلة الأولى هو عصب وأنا عصبت وطلعت حرتي، إنزين الحين نبغى نتناقش لحل المشكلة زين. آلية الحوار، طريقة الحوار لابد أيضا أن يكون فيها مستوى، ولو مستوى معين من الضبط، وبالتدريج إذا فعلا إحنا نبغى نعالج مشاكلنا ونكون أسرة سليمة، بالتدريج هذه خصوصيات الحوار بتكون أكثر سلامة وأفضل، تتطور بالتدريج، ما في شيء يصير دفعة واحدة خلاص إحنا بنتحاور وبنكون وبنحترم بعضنا البعض في الحوار 100%، ما يصير، أول شيء 10% 20% 30% إلى زي ما تستقرون على وضع معين 60% 50% 70% مستوى شو اسمه الثقة المتبادلة والاحترام وتبادل كلمات مناسبة في الحوار. إذا وصلنا إلى 70% في المرحلة الثانية أو الثالثة من الزواج هذا يعتبر إنجاز ممتاز، ممتاز جدا أخوات. ونختم بهال تأكيد على أن نجاح يعني كرامة المرأة ليس في أنها زوجها ما يصارخ عليها، ولا في أنه مستقلة عن الزوج، مثل ما بين لي بعدين أصلا من النقاط الحساسة عند الزوج، هذه النقاط اللي تعتبرها المرأة نقاط حساسة عندها أيضا، هذه ما هي النقاط الحساسة للمرأة، تتوهم أنه كرامة المرأة أولا ذاتية، الله سبحانه وتعالى أكرمها، والله سبحانه وتعالى جعل تكامل الزوجين والأولاد أحد مراحل التكامل وأهم مراحل التكامل هي مرحلة الأسرة، لذلك إحنا لابد أن تكون عندنا أكثر يعني حساسية أكثر في ما يرتبط ببناء الأسرة والحفاظ على كيان الأسرة وعدم تمزيق هذا الكيان، وأننا تحظل صاحب العصر والزمان، تحظل الإمام المهدي، لا تتصورون أنه بالحوار بس بنحل المشكلة، لا إحنا ناخذ نعالج ونحاول باللي نقدر عليه، ولكن من يدبر أمورنا واقعا هو صاحب العصر والزمان. ولذلك لابد من توسل الإمام الحجة عاجل أفرج وجه، الزوج والزوجة الأبناء لما يصير في حالة من الانزعاج وفي إدارة المشكلة لابد من الرجوع ولنشعر بأن احنا تحت هذه الخيمة، تحت مولانا صاحب العصر والزمان، وأنه يرعانا، وأنه هو، ولكن احنا نحتاج فقط أن تصير عندنا قابلية أن تكون رعايتنا رعاية ناجحة، يعطينا إمكانيات إن إحنا يكون عندنا قابلية بحيث يعطينا إمكانيات تساعدنا على تجاوز المشكلة بدون ما نؤذي قلب صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. إحنا معاملتنا مع الإمام الحجة لا مع زوج ولا مع أولاد ولا مع الموالين واقعا معاملاتهم الاجتماعية ينظرون فيها إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، هذا معنى العلاقة الإيمانية والترقي من خلال. ولذلك مع الوقت الإنسان بيصير يعرف إرادة صاحب العصر والزمان ما هي، ماذا يريد منه، البصيرة الاجتماعية، البصيرة والوعي والقدرة على التدبير والتعرف على قلب صاحب العصر والزمان، ما يدور في قلبه سلام الله عليه، هذه من النقاط اللي إحنا قادرين على أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن تحتاج منا إلى صبر، تحتاج منا إلى مواجهة المشاكل خصوصا فيما يرتبط بالأسرة حتى نوصل إلى مستوى عالي من البصيرة كما وصل له العباس سلام الله عليه. هذه الليلة ليلة العباس عليه السلام، لما قال عمي العباس نافذ البصيرة، الإمام الصادق عليه السلام، العباس وصل إلى البصيرة في ضمن الولاية، في تربية زينب وخدمة الحسين و في ضمن الولاية، في ضمن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، تسليم رعايتهم، وأيضا غير العباس نحن أيضا نستطيع أن نكون في خيمة الحسين عليه السلام بحيث يرعانا، في خيمة الإمام الحجة سلام الله عليه، لكن نحتاج إلى أن نشعر فعلا أننا نريد أن يرعانا الإمام وأننا تحت ظله وفي خيمته، ونشوف كيف ممكن أن نحن نقوم بأدوارنا الاجتماعية بطريقة كما حصل مع بعض زوجات أنصار الإمام عليه السلام، تندلهم زوجة زهير كيف أنها دفعت في زوجها شجعته، تشوف نفسها تحت خيمة الإمام، لذلك ما تقبل أن زهير يقعد يدقق يروح ولا ما يروح، حتى الإمام يدعوك مباشرة لازم تتحرك، هذه معنى أن نعيش تحت ظل الإمام عليه السلام، أو زوجة حبيب بن مظاهر، طبيعة المرأة لاحظوا الزوج هو اللي يدفع الخطر، ولكن الزوجة هي التي تحرك لأجل يدفع، وهذا واضح في عاشوراء. أنا أستغرب من بعض الأخوات اللي يقولون السيدة زينب عليه السلام خطبت في مجلس يزيد وما أدري وش، ما كان يؤلم قلب الأئمة عليهم السلام هو هذا الشعور أكبر من مصاب قتل الحسين عليه السلام، هو أسر زينب وتواجدها في بيئة غير مناسبة لها في بين الرجال، ورجال شياطين أولياء شيطان، وما كان يؤذي أيضا، ما هو مؤذي في قضية الزهراء عليه السلام ليس هو استشهادها، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن أن تخطب معها وتجاهد وتخرج من بيتها في هذا ما كان يؤلم قلب الإمام علي عليه السلام وقلوب الأئمة سلام الله عليهم. طبيعة هذه محطات استثنائية في حياة المرأة، ما فينا نستدل نقول والله لأن زينب تطلع وشاركت مع الإمام الحسين إذا نحن بعد بنشارك في البناء الاجتماعي. هذه حالة استثنائية أصلا، مثل ما ينقل عن كثير من الأئمة منهم الإمام صادق، أن ما أدمى قلوبنا هو أسر زينب عليه السلام، ما حصل على سيدتنا ولكن زينب عليه السلام التي لم يكن يرى ظلها، كانت عزيزة، نعم تؤدي دور اجتماعي على مستوى التعليم، على مستوى التربية، على مستوى التوجيه، ولكن ما هو في ساحة الاختلاط بالرجال. وخصوصا إذا وصلنا إلى قناعة اليوم بأن هناك من يخطط لتدمير الأسرة، ومن القواعد والأدوات المهمة في تدمير الأسرة هو خروج المرأة من البيت. إذا كانت المرأة اليوم مقتنعة وتعتقد واقعا بأن أعداء الإسلام يخططون من أجل تدمير المجتمع الإسلامي بأن ومن أدواتهم أن تخرج المرأة من البيت تحت أي عنوان، ومع ذلك هذه المرأة تسمع الكلام وتطلع من البيت تحت أي عنوان، زين؟ هذا تجاهل واستهتار، هذه قبول بأن تكون تحت ولاية الشيطان. واضح أخوات؟ لا يصير نظرتنا إلى أعمالنا ذاتية ولا لها شغل في الدين، وأن الدين فقط صلاة وصيام وما إلى ذلك. أنا عادة أجيب هالمثال ونختم فيه، أنه يعني واقعا مؤلم، واقعا مؤلم، واقعا مؤلم أن هذا الفصل اللي نعيشه فقط من أجل أهوائنا في كثير من الأحيان. نعم أحيانا المرأة تحتاج أن تساعد زوجها على مستوى العمل مثلا، ما يقدر أنه يغطي الأشياء الضرورية مو الكماليات، زين؟ فهذا موجود حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن أن تخرج المرأة للعمل بلا سبب فقط عشان يصير عندها حساب في البنك، بس عشان ما يقولون هي ربة بيت، تحس بالحسرة والخجل، فقط عشان هذه كلها عناوين كاذبة وهمية ما لها معنى، ما لها علاقة بالأساس. هو أن تؤسس إنسان، هذا الإنجاز الذي يستطيع فيه أن يقوم بأي إنسان، كان رجل أو امرأة، أن يصنع إنسان على مستوى تربية الأولاد، على مستوى نفسه، دعم زوجه من أجل أن يتكامل ويترقى ويشارك في البناء الاجتماعي. وهذا مش طبيعة مشاركة المرأة. الحسين عليه السلام في قضية كربلاء، كم امرأة انفعلت وقالت بتطلع بتقاتل الإمام الحسين، رجعها يقول لهم لا أنت ما تروحين إلى الميدان، مو مكانش الميدان. ولكن المرأة كان لها أدوار كثيرة في كربلاء، لكن ما شاركت في المجاهدة، راحت مع الرجال تقاتل وما إلى ذلك العناصر، وما كانت يعني مثل أم وهب مثلا اللي قتلت مع ولدها أو زوجها. ويعني دور المرأة في الاجتماعي لا تصور أنه فقط لازم هي تطلع تبادر أو ما إلى ذلك، لا، أن تفتح بيتها إلى العلم كما كانت الزهراء عليه السلام، إلى أهل العلم، خصوصا إلى النساء، أن تدفع زوجها، تشجعه على العطاء، والعطاء بكل أنواعه، إذا من أجل بناء المجتمع والأخذ بيد الآخرين. والمواساة كما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا ممن يدخل السخط والألم على قلب مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا نتحسس إرادات مولانا صاحب العصر والزمان. وأعظم الله أجركم، أسألكم الدعاء براءة الذمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.